بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الزهد. وبادئ ذي بدء، لا بد من توضيح الفرق الدقيق بين اللذة وبين السعادة. اللذة شيء والسعادة شيء آخر. اللذة حسية، طابعها حسي مادي، تأتيك من الخارج لا من الداخل، تحتاج إلى مال وفير، وإلى وقت مديد، وإلى صحة عالية. ولحكمة بالغة بالغة، الإنسان يفتقد أحد الشروط الثلاثة دائماً. ففي البدايات الصحة جيدة والوقت مديد، لكن ما في مال وفير، إذاً اللذائذ ليست محققة. وفي منتصف الحياة المال وفير والصحة جيدة، لكن ما في وقت، انغماس في العمل إلى أقصى الحدود. وفي خريف العمر المال وفير والوقت مديد، لكن ما في صحة. اللذة طابعها حسي، مصدرها خارجي، تحتاج إلى وقت وإلى مال وإلى صحة. ولحكمة بالغة، أحد هذه الشروط يفتقده الإنسان دائماً، أحد هذه الشروط. بينما السعادة تنبع من الداخل، لا تحتاج إلى شيء خارجي، وهي مستمرة ومتنامية، مستمرة ومتنامية، وقد تتصل بنعم الآخرة. السعادة تأتي من الاتصال بالله، السعادة تأتي من الإقبال على الله، السعادة تأتي من محبة الله، السعادة تأتي من معرفة الله. فرق كبير كبير بين اللذة والسعادة. الزهد في الدنيا يحقق السعادة، بينما اللذائذ تتناقض مع الزهد. الآن القرآن الكريم ينصح المؤمنين: قل متاع الدنيا قليل، خالق السماوات والأرض يخبرنا أن متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آية ثانية تؤكد على المعنى نفسه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لأنه ربكم ويحبكم ويرعاكم وخلقكم لجنة عرضها السماوات والأرض، إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً، والله على كل شيء قدير. من رحمة الله بنا، إن اتخذنا قراراً خاطئاً فالله عز وجل يتولى تربيتنا. وحينما وصف الله الذين شردوا عنه فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، يعني بربكم. لو خيرنا إنسان أن نعطيه سيارة لساعة واحدة ودراجة لوقت مديد دائماً، يختار الدراجة. فلو خيرناه بين دراجة لوقت مديد وسيارة لوقت مديد، يختار السيارة. فإذا خيرناه بين دراجة لوقت قصير وسيارة لوقت مديد، من الحمق أن يختار الدراجة. وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير وأبقى. أخواننا الكرام، سحرة فرعون قدموا أروع المثل. آمنوا بسيدنا موسى، فرعون صعق جاء بهم ليدعموه، فإذا هم يؤمنون. فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى. فرعون صعق، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. خير وأبقى، كلام دقيق جداً. إنه من يأتي ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. بالمصطلح الحديث هؤلاء السحرة أحرقوا المراحل. أحياناً تأتيك ومضة، إشراقة، قفزة، فإذا أنت في أعلى درجات الإيمان. وهؤلاء السحرة يمثلون هذا النموذج النادر. فاقض ما أنت قاض، لمن يقتل الناس بثانية. قتل الناس عند فرعون سهل جداً، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أخواننا الكرام، سيدنا علي رضي الله عنه يقول، يخاطب ابنه، يا بني ما خير بعده النار بخير. دقق، ارتقيت لأعلى منصب، جمعت أكبر ثروة، استمتعت بالحياة إلى قمة رأسك، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. القرآن الكريم يخاطب المؤمنين، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني إذا كنت مؤمناً ولك صديق بعيد عن الدين لكنه في غنى كبير، لمجرد أن تقول هنيئاً له فأنت لا تعرف الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئاً من متاع الدنيا، شيء جميل، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يعني أوضح مثل، قارون خرج على قومه في زينته. الآن قد تجد بيت، مركبات أمامه، حدائق، فخرج على قومه في زينته. دققوا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. استمع إلى التعليق، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. يعني الإنسان أيها الإخوة إذا تأوه وتحسر وتمنى، إذا رأى شيئاً جميلاً ونسي أن الله أعد له جنة عرضها السماوات والأرض، هذا إنسان هو عند الله جاهل. أيها الإخوة الكرام، في آية دقيقة جداً يقول الله فيها ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني هم جميعاً مدعوون للجنة، هم جميعاً مدعوون لرحمة الله، لسعادة الدارين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون. الكافر مدعو للجنة، مدعو إلى رحمة الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى. والدليل إلا من رحم ربك، أدق آية، ولذلك خلقهم، خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا في الدنيا والآخرة. يعني في بعض الآثار الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. إخوتنا الكرام، لمجرد أن تؤمن بالآخرة الإيمان الذي أراده الله تنعكس مقاييسك، تنعكس 180 درجة. إن آمنت بالدنيا ترى الذكاء والعقل والبطولة في الأخذ، إن آمنت بالآخرة ترى الذكاء والعبقرية والبطولة في العطاء. لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والناس جميعاً تبع لقوي أو نبي. ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ المؤمن لأنه تعلق بالآخرة وأراد أن يكون من أهلها، أهم شيء في حياته أن يعطي لا أن يأخذ، وأهل الدنيا يأخذون ولا يعطون. يعني مرة أخ كريم جاء من أمريكا وأنا علمت أنه اشترى بيتاً، سألته مبارك البيت؟ قال لي لم أشتريه، استأجرته حتى الموت. يقصد هو اشتراه، لكن هذا البيت مسوى مؤقت، والدليل اقرأوا جميع النعوات وسيشيع إلى مسواه الأخير. معنى ذلك أنت في بيت هو في الحقيقة مؤقت، والبطولة أن تعد للبيت الأخير. أحد رعاة الإبل معه قطيع إبل، سئل لمن هذا القطيع؟ قال علماء البلاغة أجاب أبلغ إجابة في اللغة العربية، قال هي لله في يدي. فأنت آمن كإيمان هذا الراعي، وبيتك لله في يدك، ومركبتك لله في يدك، مكتبك التجاري لله في يدك، كل شيء في حوزتك هو لله، الآن بيدك، وفي أي لحظة يؤخذ منك. أخواننا الكرام، هؤلاء السلف الصالح كانوا عقلاء. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان إذا دخل دار الخلافة يتلو هذه الآية، والله هذه الآية تقشعر منها الأبدان. كان يقول الآية الكريمة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني هؤلاء الطغاة عاشوا حياة ناعمة جداً، البلاد كلها لهم، الأموال كلها لهم، المتع كلها لهم، القصور كلها لهم، فإذا ماتوا أين النعيم؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. البطولة أن تعيش المستقبل، الأغبياء يعيشون الماضي، والأقل غباء يعيشون الحاضر، أما الأذكياء والعقلاء يعيشون المستقبل. يا ترى ما هو أخطر حدث مستقبلي ينتظرنا جميعاً؟ وأنا واحد منكم. مغادرة الدنيا من بيت إلى قبر، قبر بيت 400 متر بعدها القبر، منصب رفيع بعده القبر، أموال طائلة بعدها القبر، زوجة وأولاد وأقارب وأتباع بعده القبر. أيها الإخوة، يعني بحسب ما يرى الإنسان يجمع الدنيا لبنة 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 ثم يخسرها في ثانية واحدة، يخسر كل شيء، لا يأخذ معه إلى القبر إلا الكفن. وأنا بحسب ما سألت من أرخص أنواع الأقمشة، من أرخص أنواع الأقمشة. أيها الإخوة، القرآن الكريم مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، مملوء في الترغيب بالآخرة والإخبار بشرفها ودوامها. وإذا أراد الله بعبد خيراً أقام في قلبه شاهداً يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. يعني في آية دقيقة جداً قد لا ننتبه إليها: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني مرة سألوا طالب نال الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية: كيف نجحت هذا النجاح الباهر؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تكن تغادر مخيلتي ولا ثاني طوال العام الدراسي. وأنا أقول لكم، لحظة مغادرة الدنيا من بيت إلى قبر ينبغي ألا تغادر أذهاننا ولا دقيقة في الحياة. لماذا؟ لأنك إن فعلت هذا عملت للآخرة. الغنى الحقيقي غنى العمل الصالح، والفقر الحقيقي فقر العمل الصالح. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وسيدنا علي يقول: الغنى والفقر بعد العرض على الله. العلماء لهم أقوال في الزهد. قال بعضهم: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أنت اجعل هذا المقياس الدقيق، أي شيء لا يدخل معك في القبر فهو من الدنيا. والله مرة أعرف رجل له أذواق في الدنيا تفوق حد الخيال، يعني بيته، مركبته، سفرياته، طعامه، شرابه، أذواق عالية جداً. توفي رحمه الله، فجاء أحدهم ليلقي كلمة وهو في النعش، قال: كان أخوكم أبو فلان مؤذن، ترحموا عليه. أنا صعقت، كلمة واحدة. فكرت: هل يمكن الحديث عن بيته؟ لا. عن مركبته؟ لا. عن سفره؟ لا. عن أناقة أساس بيته؟ لا. الحديث عن أعماله الصالحة، كان مؤذن فقط. قال: ترحموا عليه. أنا لا أنسى هذا الموقف السريع، تأبين كلمة واحدة. قلت بنفسي: أعمل عمل يتحدث بعد الموت دقيقة أو خمس دقائق. في إنسان، في أشخاص لهم أعمال كالجبال. هذا هو الغنى الحقيقي. إن لم تترك أثراً في الدنيا فأنت زائد عليها، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. الزهد في الدنيا قصر الأمل، وليس بأكل الغليظ من الطعام ولا لبس الخشن من الثياب. والله مرتين لا أنساهما حدثني أخ عن مشاريعه لعشرين سنة قادمة بتفاصيل مملة خلال ساعة، وفي المساء قرأت نعوته. لذلك قالوا: من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. والله لي صديق، أو هو في الأصح صديق أخي، عندهم كل سبت سهرة. واحد من هؤلاء الأعضاء في هذه السهرة، يعني رشيق الحقيقة، وسيم الصورة، وذكي جداً، أستاذ فلسفة هو، قال: أنا مطول لموت بالضبط، يعني كلام غير مألوف. سألوه لماذا؟ قال: أنا وزني مناسب جداً، أنا أتابع الرياضة يومياً، كل طعامي خضروات وفواكه، وهو عنده روح دعابة ومرح. هذا الكلام قاله السبت مساءً، السبت الثاني كان تحت أطباق السرى. والله يعني حقيقة قصة مؤثرة جداً، بحسب قواعد الصحة، بحسب رشاقته واعتناؤه بالرياضة. أنا مع الرياضة، ما ضد الرياضة، بس لا تؤله الرياضة. بشكل دقيق لك عند الله 73 سنة وأربعة أشهر وثلاث أسابيع وخمسة أيام وأربع ساعات وثلاث دقائق وثمان ثواني. هذا العمر إما أن تمضيه في السرير إذا ما اعتنيت بجسمك، أو واقف. فالرياضة أن تمضي العمر الذي أعده الله لك واقفاً. الرياضة مهمة جداً، ولكن لا تطيل العمر ولا تقصره. الرياضة أن تستمتع بصحتك وأن تبقى نشيطاً طوال حياتك. أما أن تتوهم أن الرياضة لها علاقة بالعمر، هذا شيء مستحيل. أيها الأخوة، يعني قصص أحياناً تترك أثر كبير. مرة في جامع إلى جانب جامع النابلسي دعيت إلى حضور احتفال بإلحاح شديد، والله لبيت الدعوة. استقبلني رجل في مدخل المسجد رحب ترحاب منقطع النظير. جلست في المكان المقرر، بعد دقائق لقيت في اضطراب بالمسجد، في متكلم بس في اضطراب. بعد أن انتهت كلمته سألت: هذا الذي استقبلني وقع ميتاً؟ والله ذهبنا إلى المستشفى لتوه قبل دقيقة. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والله في قصص خلال الأشهر الستة الماضية، إخوة كرام، يعني صلى الفجر في جماعة والظهر في المسجد والعصر كان مدفون. يعني في علماء ماتوا في المسجد لا يشكون شيئاً، هذه من نعم الله الموت في المسجد أيضاً. أيها الإخوة، الإمام الجنيد قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآية متعلقة بالزهد. قال: الزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. قال: الزاهد هو الذي ينظر إلى الدنيا بعين الزوال فتصغر في عينيه فيسهل عليه الإعراض عنها. قال: الزاهد عزف قلبه عن الدنيا بلا تكلف. قال الجنيد: الزهد خلو القلب مما خلت منه اليد. ما معك مال؟ ازهد به. يعني ما أتيح لك زوجة كما تتمنى؟ أي ماشي الحال، حياة مؤقتة. الزهد أن يخلو القلب مما خلت منه اليدان. هذا التعريف دقيق. الزهد في الدنيا قصر الأمل. الزهد في الدنيا عدم الفرح بإقبال الدنيا ولا بالحزن عليها. سئل الرجل يملك آلاف مؤلفة: هل يكون زاهداً؟ قال: نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت وألا يحزن إذا نقصت. بعضهم قال: الزهد ترك ما يشغل عن الله عز وجل. نعم. بعضهم قال: الزهد استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب. وقال بعضهم: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعز بلا رئاسة. آخر شيء إخوتنا الكرام، الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام، وهذا زهد العوام، وترك الفضول من الحلال، وهذا زهد الخواص، وترك ما يشغل عن الله، وهذا زهد العارفين. وبعضهم قال: الزهد سفر القلب من الدنيا إلى الآخرة. يعني بعضهم قال في قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتنا الكرام، موضوع الزهد لا أن تكون فقيراً، ولا أن تكون يدك هي الدنيا، ولا أن تكون متضعضعاً أمام قوي ولا أمام غني، ولكن الزهد أن يكون المال بيديك لا في قلبك، أن يكون العمل الصالح هدفك الأول، والذي بيدك من الدنيا في خدمة هذا الهدف الكبير. والحمد لله رب العالمين.